السلام عليكم. من يجي 115 سنة كده كان في واحد اسمه نحوم فرانكل، طلعان عين اللي جابوه هو ومراته وعياله التلاتة. الراجل كان عايش حياة سعيدة في بيلاروسيا لحد سنة 1905، وطلعت الامبراطورية الروسية بقرار ما عندي ناش يهود تقعد في البلد. خلاص بح شطابنا
يا مصبت يا لاوي يا خرابي، يا مصبت يا لاوي يا خرابي.
أستاذ نحوم لم الهدمتين ومراته وعياله وقال يا فكيك على مدينة يافا في فلسطين، ولسه بيفتح الشنط هوب بتقوم الحرب العالمية الأولى سنة 1914، واللي على أثرها لم مراته وعياله عشان يهرب من السلطات العثمانية اللي كانت بتحكم فلسطين واللي ضيقت الدنيا على اليهود في الوقت ده. المرة دي طلعة كانت على مصر وتحديدا اسكندرية.
أمن عليك يا رمضان، أول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه.
مدد يا ستني.
عشان يستقر هناك ويفتح ورشة للأساس، واللي بدأت تنجح فعلا ويكون أغلب زباينها من الأعيان والأسرياء. لأ ووصل بيهم الأمر إن كانت الأسرة الحاكمة تطلبوا بالاسم عشان كان عندهم ستايل معين معروفين بيه في الوقت ده، واللي كان أقرب للأساس الصيني، وبدأ يرستق أمور حياته هو ومراته وعياله ديفيد وهيرشل وسولمون.
الحقيقة يعني انتوا أسرة الواحد يفخر بيكم. الحقيقة
العيلة أصلها كانت بتحب الرسم والتصوير، فقرروا يتعلموا صناعة الأفلام في الوقت اللي كانت فيه السينما ما كملتش 40-50 سنة. وفي مرة الحاج نحوم وهو شغال في الورشة لقى عيل من عياله داخل عليه بإعلام من وزارة الثقافة في جورنان الأهرام مكتوب فيه: تعلن الهيئة العامة للكتاب عن مسابقة لتأليف شخصية خيالية للطفل المصري والعربي، وحط ما بين قوسين ميكي ماوس، تكون صالحة للنشر من سن 6-12 سنة، وتقدم جائزة قدرها 2000 جنيه للفائز حتة واحدة. طبعا الحاج عينه زغللت وقال له: صحيح اللي مكتوب ده يا والي؟ رد عليه وقال له: والله بابا زي ما بقول لك كده. طبعا العيال فضلت تذاكر كل شغل وولد ديزني اللي كانت نزلت ساعتها الشخصية الكرتونية الأشهر في العالم ورمز شركتها ميكي ماوس. العيال ما كدبتش خبر وفتحوا استوديو عالضيق كده في القاهرة عشان يشتغلوا على شخصيتهم الخيالية الجديدة. ابوهم ساعتها كان يعرف مستثمرين كتير في البلد وطلب من احدهم انه يحط فلوس في المشروع ده، وفضل يضرب له امثلة بشغل وولد ديزني وقد ايه العالم مبهور بيهم. رد عليه وقال له:
انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابة هلا.
وقال له ان اللي بيحصل في العالم حاجة واللي بيحصل هنا حاجة تاني. قال له: بس اديني فرص. رد عليه وقال له: مفيش فايدة، طب اجي لك كمان شوي؟ ام قايل له: في المشمش. العيال فضلت تشتغل وتطور لحد ما عملوا شخصية تجريبية وسموها الإرد ماركو، وده طبعا كان من شدة تأثرهم بشغل وولد ديزني. استنى بس يا عم انت وهو، الإعلام بيقول شخصية خيالية للطفل المصري والعربي. فاضطر الإخوة فرانكل يرجعوا يشتغلوا على إنهم يخلوا الشخصية دي تكون شبه الشخصيات المصرية والعربية بشكل عام. علش يا رجالة أكل العيش بقى. للأسف الفلوس كانت بتقل والشغلانة مش جايبة همها، فقرروا يدوروا على تمويل. في الوقت اللي كان فيه إعلام في جورنان الأهرام بيقول: استوديو مصري يستعد لإنتاج 5 أفلام جديدة. فبينا على طلعت بيه حرب واللي كان ساعتها هو الاسم الاهم والاكبر في صناعه السينما.
يفعل الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص.
دخلوا عليه وقالوا له: استاذ طلعت احنا عايزين فلوس عشان نعمل فيلم رسوم متحرك. رد عليهم وقال: يلا نمشي من هنا انت وهو. هلا
لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني.
غالبا طلعت بيه ما كانش قادر يشوف المستقبل كفاية عشان كده رفض فكرته. طبعا احباط واكتئاب حاد يؤدي الى البواسير، لكن الابن الاصغر ما استسلمش عشان يقفل على نفسه ويقرر يكتب ويكتب ويكتب، ويطلع لابوه بفكرة فيلم جديد اسمه مشمش افندي في مفيش فايدة. فاكر مشمش ومفيش فايدة؟ جدع عاد والله. جري الدم في عروقهم تاني وقرروا يلملموا جراحهم ويشتغلوا على مشروع فيلمهم الجديد مفيش فايدة، واللي بيدور حوالين شخصية اسمها مشمش افندي، واللي كانت مستوحاة من رسمة للفنان الأرماني صاروخان. أيوة صاروخان، والرسمة دي كان اسمها المصري افندي. طبعا ميكي بتاع ديزني ما كانش بطوله، فكان عنده حب حياته ميمي ماوس، وده بالتبعية أثر على الإخوة فرانكل وخلاهم يعملوا شخصية شبيهة وتكون سند مشمش افندي وسموها بهية، واللي فضل بعدها الاسم ده يتكرر في أعمال كتيرة جدا لدرجة إنه يقال بقى رمز المصر.
مصري يا أما يا بهية، يا أم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شبه ورايح وانت جاية، مصر يا أما يا بهية، يا أم طرحة فرحة وجلابية.
وفعلا قدروا يعرضوا فيلمهم الأول مفيش فايدة واللي كان مدته 8 دقايق ونص، والكلام ده كان سنة 1936 في سينما كوزموجراف في القاهرة، واللي فضل راكب الترند المصري ساعتها بل ولا عالمي، للدرجة اللي خلت صحف كتيرة تنزل منشطات من نوعية ميكي ماوس أصبح له أخ في مصر، وحاجات تانية شبه زي ما عندكم ميكي فاحنا عندنا مشمش. خد التقيلة. سنة 1937 وزارة الزراعة المصرية كان عندها مشكلة كبيرة بتهدد محاصيل القطن ساعتها، فتعمل ايه؟ تقرر تبعت للإخوة فرانك لأنهم يعملوا فيلم توعوي للفلاحين المصريين بأهمية وضرورة الحفاظ على الثروة الزراعية، وفعلا قدر يوصل مشمش أفندي للفئة دي من الشعب. طب خد الأتقل. سنة 1939 دقت طبول الحرب العالمية الثانية، وطبعا اتزنقت السلطة المصرية البريطانية في الفلوس بطبيعة الحال. يا ترى تعمل ايه؟ يا ترى تعمل ايه؟ يا ترى تعمل ايه؟ تقرر تطلب من إخوة فرانك لأنهم يعملوا فيلم حماسي يساعد الناس على انهم يقفوا جنب جيشهم ويتبرعوا بالفلوس، ونجحت الخطة فعلا بفيلم اسمه الدفاع الوطني.
ارفعوا مجدي بلادكم واهتفوا باسم الدفاع، التبرع فضل منكم والكرم طبع الشجاع، يحيى مشروع الدفاع، اشتروا مصر السعيدة بالتبرع للدفاع، اظهروا الهمة المجيدة همة الوطن الشجاع، يحيى مشروع الدفاع.
طب ما طلع في فايدة هو يا عم طلعت. وقدر الاخوه فرانكلي يثبتوا رجليهم ويقعدوا ويستربعوا على قلوب المصريين، وانت عارف المصريين لما بيحبوا حد. البليه لعبت وعملوا حوالي 30 فيلم ترفيه، وكانت بتناقش مشاكل وهموم المصريين اليوميه، واخدوا على عاتقهم مسؤوليه نشر الوعي بين المصريين، وكان من اشهر افلامهم بالهنا والشفا ومشمش الشاطر وفيلم سمكري الحاره وفيلم مشمش في المريخ. شايف الوعي في المريخ؟ للأسف مع مرور الوقت وانت المفروض حفظتني وعارف ان كل حاجة حلوة عمرها قصير، ابتدى الحال يتدهور. اضطرت عيلة فرانكل تخرج من مصر بعد موجة تأميم المشاريع في ثورة يوليو، ولقوا طريقهم لفرنسا سنة 1952، واللي من هناك حاولوا يعيدوا احياء شخصية مشمش افندي باسم جديد واللي كان بيسموه ميميش، واللي للأسف ما قدرش يوصل للفرنسيين ويستربع على قلوبهم، عشان تتقفل صفحة الاخوة فرانكل بعد كل هذا المشوار الطويل السري باخر فيلم ليهم انتجوه في فرنسا سنة 1964.
يا اخويا ماشي اعمل معروف، ده انا بكره هخليك حاجه لوكس، افرفشك ودندشك، اغني لك وتمشي. طيب طيب هغني لك. بحق من سمك دونكي، بحق من سمك دونكي، وجعل اقوى.
في الوقت اللي كان فيه فنون شبيهه زي الامريكاني والياباني في تصاعد مستمر، للاسف اتدهور حال فن الرسوم المتحركه العربي، واحنا فضلنا نترجم وندبلج ندبلج ونترجم لحد سنه 1997. والسنة دي تحديدا كانت الدولة مسمياها عام طفل الجنوب، وكان فيه اهتمام ملحوظ من كل أجهزة الدولة بالجنوب، كان من ضمن الأجهزة دي التلفزيون، واللي كانت رئيسته الأستاذة الله يرحمها سهير الأطرابي. سهير جابت الأستاذة منى أبو النصر الله يرحمها وقالت لها بص يا منى، عايزين نعمل فيلم قصير عن طفل الجنوب، عايزين نعمل فيلم نوري فيه المعابد والاثار ويبقى فيه طفل صغير ومدته ما تزيدش عن 5 دقايق. استاذه منى ما كدبتش خبر وقالت ساعتها للكاتب عمرو سمير عاطف على الفكره، واللي استلم المشروع منها وبدا يشتغل عليه. الراجل غاب شويه ورجع لها بص يا استاذه منى، الطفل اسمه بكار وبيحب الرسم وبيروح مدرسته كل يوم بالمركب في النيل، وفضل يحكي لها بقيه الحدوته. عجبتها الفكرة وكلمت نيفين الجبلاوي عشان ترسمها ويبتدوا العمل الفعلي عليه، وفعلا الفيلم اتعرض في المسابقة عشان يلاقي حب غير معهود من الحضور، واللي شجعهم يشتغلوا اكتر على الفكرة والخمس دقايق يبقوا تلت ساعة. بإصرار من المخرجة منى ابو النصر قررت انها تحول الفيلم ده لمسلسل ويتعرض في رمضان، وقدروا فعلا يحولوا ال 20 دقيقة دول ل 30 حلقة تتعرض كل يوم بعد الفطار في رمضان، عشان يبنوا بطل شعب جديد واسمه بكار.
هاي اصحابي شفتوا امبارح حصل ايه؟ حسونا صاحبي اني بحبه جدا، لكن شجاوته دايما بتوجعه في مشاكل، واخر حاجة غلط فيها حسونة انه ما كانش عايز يستحمى. وطبعا حسونة غلط غلطة كبيرة جدا، خرج من البيت من غير ما ياخد اذن من امه او ابوه.
ورمضان يجر رمضان وبكار يجر رشيدة، وفضل المسلسل ده يربي في اجيال كتيره لحد ما توفت مخرجته الدكتوره منى ابو النصر سنه 2003، وللاسف ما قدرش المسلسل يكمل الا الاربع سنين بعدها عشان يتوقف عرضه سنه 2007. اشتياقنا البكار حتى واحنا كبار ده خلى يكون في محاولات لإعادة إحيائها في 2015، لكن على رأي المثل جي كحالها عماه. حتى مع وجود الجودة البصرية وتوافر كل الإمكانيات ما قدرش بكار الجديد إنه يكمل موسم أو موسمين عشان تتقفل صفحة بكار وكأنها ما حصلتش. وهي ذكريات
يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه بيضوي ألف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار.